بكل الأمور التي لها شأن لها قيمة. وأما الحمد لله فكما بدأ الله بها في كتابه الكريم أول المصحف، الحمد لله رب العالمين. نعم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أو أراد أن ينبه على شيء يبدأ بحمد الله والثناء عليه. أول شيء يبدأ بحمد الله والثناء عليه والشهادتين. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من عموم من مجموع الأحاديث كما سمعتم، مجموع الأحاديث كثرتها تدل على أن لها أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض العلماء يقولون أنه ارتقى إلى درجة الحسن، بعضهم يقول انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السماء عن ابن ابي شيبه. مجموع الطرق يؤيد بعضها بعضا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم الامام احمد رحمه الله لم يعتمد على هذا الحديث بمفرده، وانما اعتمد على المجموع الوارد في الباب. نعم. إذا نسي على الذبيحة فلا حرج عليه، والذبيحة حلال، قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا نسيها على الصيد هذا محل خلاف، المذهب أنه لا يحل الصيد إذا ترك التسمية سواء ناسيا أو متعمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكرت إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قالوا ولأن الصيد يختلف عن الزكاة، الصيد يختلف عن الزكاة لأنه غير متمكن من الصيد، يمكن يصيبه يمكن ما يصيبه، بخلاف الزكاة المزكى متمكن منه بين يديه. لذلك اختلف حكم التسمية الصيد عن حكمه في الزكاة. وإن كان الشيخ تقي الدين يرجح أن التسمية واجبة في حال الذكر وفي حال النسيان حتى في الزكاة أخذا من عموم قوله تعالى ولا تأخذوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا عام، يقول عام فيما تركت التسمية عليه عمدا وما تركت التسمية عليه سهوا، وعام في الصيد وفي الذبائح. هذا اللي يختار الشيخ تقي الدين في المذهب التفريق. نعم. الأصل أنهم يذكرون اسم الله، هذا الأصل، نحن نبني على الأصل، إلا إذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح، إذا سمعناهم يذكرون اسم غير الله فلا تحل. والله جل وعلا يقول وما أهل به، لما ذكر المحرمات قال وما أهل به لغير الله. إذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح أو اسم غيره من معبوداتهم حرم علينا، كما لو سمعنا المسلم مثلا أحد من المسلمين يذكر اسم الولي أو يذكر اسم صاحب القبر على الذبيحة لم تحل، وإن كان أصله مسلما وإن كان أصله مسلما ومنتسبا إلى الإسلام. إذا سمعنا أو تحققنا إنها لا تحل الذبيحة، أما إذا لم نسمع ولم نتحقق نبني على الأصل، ولعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا عموم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللحوم التي يجلبها أناس حديث عهد بالإسلام ولا يدرى ذكر اسم الله عليه أم لا، النبي صلى الله عليه وسلم أفكى بأكلها وقالوا صبوا الله أنتم وقلوا، لأن الأصل في المسلم والأصل في الكتاب أنه يذكر اسم الله، ما لم يثبت خلاف هذا الأصل. نعم. نعم، في من يقول انه ان التكبير انه بالانتقال في حالة الانتقال من ركن الى ركن، مثلا اذا كان قائما الى الركوع ثم هوى الى السجود فانه يكبر حال هويه وينهي التكبير قبل ان يسجد لانه بين الركنين، فان سجد ثم كبر بعدما سجد كان تاركا لهذا الواجب. ولكن في شرح الزاد يقول هذا امر يشق على الناس، كثير من الناس مثلا يحصل منه التاخير، يحصل منه التاخير لان نتيجه للغفله او الجهل، فلو قلنا ببطلان صلاته وابطلنا صلاه كثير من الناس. فاذا كان الانسان ما تعمد تاخير التكبير وانما غلب عليه الغفله او الجهل او النسيان فيتسامح في هذا، لانه لا يسع الناس الا هذا، والا ابطلنا صلاه كثير من الناس. نعم. لا الذي يسر قبله الذي يسر قبله، لو عظم ما يهوت اسمه ولا يسمع التكبير، مشهور من الهواجيس يسر قبله الإمام. بس هذه مسألة يقع فيها كثير من الناس نتيجة لأنهم دخلوا في الصلاة وهم في هواجيس أو أنهم عجلين يريدون الخروج من الصلاة بسرعة ويسابقون الإمام. ها؟ لا أبدا ما يخالف، يعني يلغي مدة التكبير ما يخالف، يمد من حينها من حينها إلى أن يصل إلى الأرض يمد، أو معناه أنه إذا انحنى يسجد يقول الله أكبر والباقي كله ينقطع معه، قال إن بعض العلماء يقول إنه ينبغي أن يشغل ما بين الركنين بذكر الله فيكون بعض ما في شيء، يمد التكبير شوي. نعم. أي تسمية؟ الوضوء؟ الأحوط ما سمعتم، الأحوط اللي يسمي هذا الأحوط والأضرار يقول، أما لو قلت المتوضى ويسي أنه يسمي وضوءه صحيح إن شاء الله أنه الأحوط والأضرار يقول، أما أنه يتعمد ترك التسمية يتعمل ترك التسمية فهذا محل خلاف بين العلماء، كل إنسان يقع في الخلاف هو وحده، كونه يحتاط لدينه ويخرج من خلاف العلماء هذا أبرى للذمة وأحسن. نعم. لأنه ما هو موطن رحمة، يقول موطن ذبح، ذبح ما هو رحمة، هو رحمة للحيوان. الإحسان في الذبح يعني ما تعذبها تذبحها ذبح متلاطي أو زيادة إن شاء الله، هذا معنى الإحسان، الإحسان أنك تذبحها لحم وليحم، لكن في حد ذاته في حق الحيوان ما هو رحمة. نعم. هل
نعم
الواجب لا يكون بين المصلين فرج، هذا ما يجوز يكون بينهم فرج، اللي صلاة تقول. فمن وجد جاء ووجد فرجة فإنه يتأكد في حقه أن يشدها، وهذا فيه فضل عظيم. هذا أفضل الخطوات التي يخطوها الإنسان، أن يخطو خطوات ليسد بها فرجة في الصف. هذا متأكد، أما الوجوب ما أعرف يعني الوجوب، لكن متأكد سنة مؤكدة فضيلة عظيمة. فأنه ينبغي للمصلين أو يجب على المصلين أن يسدوا الفرج، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على سد الفرج وسد الخلل، وأخبر أن الشيطان يدخل من خلل الصفوف. فإذا تلاحم الرجال لم يبقى فرجات للشيطان. ولكن بعض الأخوان يفهم غلط في هذا، يظن أن سد الفرج معناه أنه يفحج الليل وغايق اللي بجنبه. ما هو هذا سد الفرج، سد الفرج التلاحم، يابق الإنسان وقفة عادية ما يبحث إجليه غير الناس، لكن يجب أخاه إلى جنبه براسه، هذا معنى سد الفرج. أما أنه يبحث إجليه ويأخذ مسافة من الصف لغاية اللي بجنبه من هنا وهنا، هذا اجتهاد في غير محله. نعم. كل له رأيه، أقول كل له رأيه. الشيخ أخذ بعموم النصوص، والمذهب أخذ يعني بتخصيص الآية بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، وفي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهم يرون أن هذه النصوص مخصصة لتلك، والشيخ لا، ما يرى التخصيص، يرى أن العمل بالوجود بظاهر الآية، لكل وجهته، لكل وجهته. ولكن الإنسان كما ذكرنا الأخذ بالاحتياط دائما، الأخذ بالاحتياط دائما هو الأفضل للذمة والأبعد عن الشبهات، هذا هو الذي يحصل به براءة الذمة، أن الإنسان لا يأخذ بالأحرص. لكن لو قدرنا أن المسلم ذبح ذبيحة ونسي يسمي عليها، فلا نقول إنها صارت حرام، كروها للكلاب صارت حرام، هذا صعب. نعم، لأنه معذور بالنسيان. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظهر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك رواه أبو داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم والترمذي والزاد. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما الحديث الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة رأى رجلا يعني قد توضأ وفي قدمه القدم مقدم الرجل لأن الرجل تتكون من شيئين من القدم والعقل يجمع بينهما المفصل المسمى بالكعب مسمى بالكعب أو عرش الرجل وهو غير الكعب الذي في أسفل الساق غير الكعب الذي في أسفل الساق الذي يجمع بين الساق وبين الرجل يسمى هذا الكعب الذي يجمع بين العقب والقدم يسمى بالعرش عرش الرجل عند معقد الشراك وهو محل القطع في حق المحارب يعني في حق قاطع الطريق. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف بمعنى أنها تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف. فقطع رجله اليسرى يكون من هذا المحل من مفصل القدم من العقب ويبقى العقب من أجل أن يمشي عليه. وعند الشيعة أن هذا الكعب هو محل نهاية الغسل وأرجلكم إلى الكعبين يقولون المراد بالكعب هنا معقد الشراك. أما أهل السنة والجماعة القاطبة فيقولون الكعب هو مجمع الساق والرجل وهو العظمان الناتئان في أسفل الساق مع أن الشيعة لا يقولون بغسل الرجلين وإنما يرون مسح الرجلين مثل مسح الراس فعندهم مخالفتان مخالفة في الغسل ومخالفة في الرجل. على كل حال لا عبرة بخلافهم ولا يعتد بقولهم لأنه باطل في هذا وفي غيره لكن إنما ذكرناه للمناسبة. في قدمه مثل الظهر يعني مقدار الظهر والظهر معلوم من الإنسان ظهر أظافر اليدين وأظافر الرجلين معروفة مثل الظهر لم يصبه الماء هذا الموضع تخطاه الماء مع الوضوء فأصبح يابسا لم يبقي عليه ماء الوضوء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن وضوءه لم يتم وأنه يجب عليه الرجوع واستئناف الوضوء من جديد، لأنه قال أحسن وضوءك ولم يقل اغسل هذا الموضع. قوله أحسن وضوءك هذا دليل على أنه يستأنف الوضوء من جديد. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال له فأمره أن يعيد الصلاة والوضوء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فهو يؤكد ما جاء في هذا الحديث. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى وجوب إسباغ الوضوء على جميع الأعضاء بحيث لا يبقى منها شيء لم يجري عليه الماء، فإن بقي منها شيء لم يجري عليه الماء لم يتم الوضوء. المسألة الثانية فيه أنه يعيد الوضوء كاملا ولا يكتفي بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإحسان الوضوء ولم يقل ارجع فاغسل هذا الموضع. فدل على أن الوضوء شيء المسألة الثالثة في الحديث دليل على وجوب الموالاة، على وجوب الموالاة في الوضوء، والموالاة معناها أن يوالي بين غسل الأعضاء فلا يؤخر غسل عضو بعد الذي قبله بمدة، فإن أخر بطل الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بغسل الرجل أو بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، بل أمره أن يعيد الوضوء كله، دل على وجود الموالاة. والفقهاء يقولون الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل، فإن أخر حتى يبس العضو الذي قبله أجبت عليه الإعادة. المسألة الرابعة في حديث دليل على وجوب إنكار المنكر وتعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل وعلمه، أنكر عليه عدم إسباغ الوضوء ثم علمه كيف يفعل، فقال له ارجع فأحسن وضوءك. هذا ما يستفاد من هذا الحديث. وأما حديثه الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمزات، قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفيد الاستمرار، يفيد الاستمرار. أنه صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذا. في كل حالاته يتوضأ بالمد، المد سبق لنا بيانه وهو ما مقدار ملء اليدين مجموعتين ممدودتين من معتدل الخلقة، هذا هو المد. فإذا جمع كفيه وألصق بعضهما ببعض ثم مدهما فهذا هو المد، مقدار ما يملأ اليدين مجموعتين ممدودتين من معتدل الخلقة، يعني لاحظة بكبير الكفين واسع الكفين ولا بالصغير الكفين، فالإنسان المعتدل في الخلقة متوسطة، هذا هو المد. ويغتسل بالصاع، الصاع النبوي 4 أمداد يعني 4 حفنات، هذا مقدار الصاع النبوي. وقد بحث العلماء رحمهم الله مقدار الصاع النبوي وحرروه، وانتهى التقدير بالغرامات، انتهى التقدير بالغرامات الآن إلى 3 كيلو تقريبا، الصاع النبوي مقداره 3 كيلو تقريبا أي 3000 غرام، هذا هو الذي توصلت إليه هيئة كبار العلماء من عهد قريب وأصدروا فيه قرارا أن مقدار الصاع النبوي بعد التحري وبعد التدقيق وبعد تشكيل لجان وبعد سؤال أهل الخبرة توصلوا إلى هذا، إلى أنه يقارب 3 كيلو، ولم يخالف في هذا إلا القليل، لم يخالف في هذا التحديد إلا القليل، أما أكثرهم فأجمعوا على ذلك. هذا هو الصاع النبوي الذي تقدر به الزكاة، نصاب الزكاة، ويقدر به زكاة الفطر في رمضان، ويقدر فيه ما عروضه إلى غير ذلك، هذا هو الصاع النبوي مقداره 3 كيلو تقريبا، يعني إن نقص هو شيء يسير. فإذا جعل 3 كيلو صار احتياطا، وإن نقص كثيرا عن 3 كيلو فإنه لا يجزي، إذا نقص كثيرا عن 3 كيلو فإنه لا يجزي. يغتسل بالصاع، يعني بصاع الماء إلى 5 أمداد، يعني صاع مد، يعني الصاع النبوي 4 أمداد، فإذا زيد عليه مد صار 5 أمداد. هذا مقدار الماء الذي كان صلى الله عليه وسلم يتطهر به من الحدثين الأصغر والأكبر، الحدث الأصغر يتطهر بالمد. وجاء في حديث سبق لنا أنه أتي بثلثي مد فجعل يدرك ذراعيه، قالوا هذا أقل ما روي في مقدار وضوئه صلى الله عليه وسلم ثلثي المد، وأكثر ما روي هو المد، وأكثر ما روي في مقدار ماء غسله صلى الله عليه وسلم صاع 4 أمداد، غالب ما روي في مقدار غسله صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، وأكثر ما روي 5 أمداد صاع مسلم. فدل هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد في ماء الطهارة، بمعنى أنه لا يكثر من صرف الماء في الوضوء أو صرف الماء في الاغتسال، وإنما يقتصد مع الإسباغ، يقتصد مع الإسباغ. فإن كثرة صب الماء إسراغ لا يجوز، وأيضا كثرة صب الماء في الطهارة يحدث الوسواس، لأن الشيطان يتسلط على ابن آدم ويقول له أفسد، أنت لم تتوضأ، أنت لم تغتسل، ويوسوس له فلا يزال يزيد في صب الماء ويتأخر في مغتسله أو في موضئه، حتى ربما تفوته صلاة الجماعة أو حتى يخرج الوقت، لأنه بلغنا من سؤال بعض الموسوسين أنه يدخل ليتوضأ لصلاة الفجر ثم يمكث في الحمام إلى بعد طلوع الشمس، وهذا نتيجة الوسواس، وهذا محذور شديد. يحرص الإنسان على الاقتصاد في ماء الوضوء وماء الاغتسال، لكن مع الإسباغ، لكن مع الإسباغ، وهو أن يأتي الماء على جميع جسمه في الاغتسال، وأن يأتي على كل أعضاء الوضوء في الوضوء بحيث لا يبقى منها شيء. وما أحسن جمع المصنف بين هذا الحديث والذي قبله، حديث أنس الذي قبله، رأى رجلا في قدمه مثل الظهر فأمره أن يحسن وضوءه، وفي هذا بيان المقدار الذي كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ به، لئلا يفهم أن معنى إحسان الوضوء وإسباغ الوضوء كثرة الماء، بل المراد مع قلة صب الماء والاقتصاد لصب الماء. والإسراف محرم في كل شيء، الإسراف حرم في كل شيء، ولا تسرفوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الإسراف في كل شيء ولا سيما في العبادات منهي عنه ومحرم، لأن الإسراف في العبادات يخرجها إلى الغلو، والله تعالى يقول لا تغلوا في دينكم، قل جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني لا تغلوا في العبادة، تزيدوا في العبادة، والغلو محرم في الدين. لكن ربما يرد على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فرق، والفرق إناء يسع 8 طرقات، يعني كبير، فهل هذا يتعارض مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من مد؟ لا، يقول توضأ من فرق، وليس فيه أنه توضأ في كل الماء الذي في الفرق، ليس فيه أنه توضأ بكل الماء الذي في الفرق وأفرغه، وإنما فيه أنه توضأ منه، أتعارض بين الحديثين. ما قال توضأ بفرق حتى يشرب، وإنما قال توضأ من فرق ومن تبعيضية، فلا تعارض والحمد لله بين الحديثين. أما حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء، لا، أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من ما منكم من أحد ما لاغية ما لاغية ومنكم يعني المسلمين منكم يعني المسلمين يشمل الصحابة ويشمل من بعدهم من المسلمين إلى أن تقوم الساعة من أحد الأصل لا منكم أحد ثم أدخلت من عليها لتأكيد النفي من هنا لتأكيد النفي وإلا فالأصل ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء سبق لنا مرارا وتكرارا معنى إسباغ الوضوء وأنه إتمامه وإكماله بحيث لا يبقى شيء من الأعضاء لا يصيبه الماء ومنه الثوب السابق والدرع السابق معناه الضافي نعمة سابغات يعني دروعا سابغات يعني ضافيات تستر أبدان المحاربين يسدر الوضوء ثم يقول يعني بعد أن يفرغ بعد أن يفرغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أي أعترف وأقر أعترف وأقر وأتيقن أن لا إله إلا الله هذه كلمة عظيمة تشتمل على ركنين النفي والإثبات النفي لا إله والإثبات إلا الله لا بد من هذا فلا يكفي أن الإنسان يقول الله إله أو الله معبود هذا لا يكفي يعني ليس هناك أحد ينفي أن الله إله حتى المشركون الذين يعبدون الأصنام يعترفون أن الله إله يعترفون أن الله إله وإنما أنكروا إفراده بالعبادة ونفي ما سواه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون إن هذا إلا ساحر كذاب إيش السبب؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب فهم ما أنكروا عليه قوله الله إله هم يعترفون بهذا هم يعبدون الله سبحانه وتعالى ولكنهم أنكروا عليه حصر العبادة في الله لأن هذا معناه إبطال عبادة الأصنام وهم لا يريدونها يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره ممن يزعمون أنهم شفعاء إليه سبحانه وتعالى وفي الآية الأخرى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لأن هذه الكلمة تحتم عليهم ترك آلهتنا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يعني محمد صلى الله عليه وسلم شاعر له جاء بالقرآن والقرآن يدعون أنه شعر يدعون من القرآن شعر وتارة يدعون أنه سحر وتارة يدعون أنه كهانة فلم يستقر رأيهم لأنهم على بعض فهذه الكلمة لا تتسم إلا بالركنين النفي والإثبات ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لم يقتصر على قوله اعبدوا الله بل هم يعبدون الله لأنهم يعبدون الله، لكنهم لم يجتنبوا الطاغوت، لم يتركوا عبادة غير الله سبحانه وتعالى معه. وفي الآية الأخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا النفي والإثبات، لم يقتصر على قوله يؤمن بالله بل قدم قبله يكفر بالطاغوت. وكذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنني براء مما تعبدون، هذا نفي، الإثبات إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فينبغي أو يجب على طالب العلم أن يتفقه في هذا، هذا هو الفقه الأصلي، هذا هو الفقه الأصلي والفقه الأساسي الذي تبنى عليه العبادات، وهو أن يتفقه في معنى لا إله إلا الله وما تقتضيه وما تتطلبه هذه الكلمة العظيمة، ليست مجرد لفظ يقال ويكرر ويجعل منها أوراد في الصباح والمساء بالمئات والآلاف من، لكن مع هذا لا يترك عبادة غير الله، يعبد الأضرحة ويعبد الطواغيت ويعبد، وهو يقول لا إله إلا الله يكرر هذا، هذا تناقض، وهذا لم يحقق الركنين النفي والإثبات، فلذلك لم تصح في حقه لا إله إلا الله وإن تلفظ بها الآلاف المؤلفة والملايين، لكن لا تفيده شيئا، أنه لم يحقق مدلولها ومقتضاها ومعناها، وربما أنه لا يعرف معناها، وإن كان متفقها ومتبحرا في الفقه والعلوم قد لا يعرف معنى لا إله إلا الله، هذا مشكل. وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، إلا الله لا شريك له تأكيد للنفي، لا إله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا لا يقر وأعترف وأتيقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، لازم من هذا، ما يكفي شهادة لا إله إلا الله، بل لا بد أن يشهد أن محمدا رسول الله، أن محمدا عبده، هذا فيه رد على أهل الإفراط والغلاة الذين يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم حتى يجعلونه شيئا من صفات الربوبية، عبده يعني له عبد، ليس له من الربوبية ولا من الألوهية شيء، إنما هو عبد، قد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا، فهو عبد عليه الصلاة والسلام، وإذا كان عبدا فإنه لا يعبد، لا يعبد مع الله عز وجل، مع علو مكانته وشرفه صلى الله عليه وسلم، لكنه عبد لعباد الله، وكل كل الخلق عباده، فيهم بما فيهم الملائكة وبما فيهم الرسل وما فيهم الصالحون والأولياء، كلهم عباد لله، وإذا كانوا عبادا فإنهم لا يستحقون شيئا من العبادة مع الله عز وجل، هذا ما يفيد قوله عبد. ورسوله على رد على الذين يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وسائر الكفرة، هذا رد عليهم وإعلان للبراءة من قولهم. ثم ما الحكمة في ختم الربو بهاتين الشهادتين العظيمتين؟ الحكمة من أجل أن يجمع المسلم بين الطهارتين، الطهارة المعنوية من الشرك والطهارة الحسية من الحدث. الطهارة الشركية تطهر بالتوحيد، الطهارة الحسية تطهر بالماء، فهو جمع بين الطهارتين، طهارة الظاهر بالوضوء وطهارة الباطن بالتوحيد، لأن يعني الشرك نجاسة كما قال تعالى إنما المشركون نجس. نجاسة الشرك وهي نجاسة معنوية لا يزيلها إلا التوحيد، لا تزال بالماء. المشرك لو تغسل بالبحار ما زالت نجاسة الشرك، ما زالت نجاسة الشرك فيه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهنا تزول عنه نجاسة الشرك. هذا هو الحكمة في الجمع بين الوضوء والشهادتين في نهاية الدين. قال صلى الله عليه وسلم إلا فتحت، هذا جواب النفي، جواب النفي ما منكم من أحد، والجواب إلا فتحت له، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الجنة لها أبواب، الجنة لها أبواب ذكرت في القرآن، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لها أبواب. والنار لها أبواب كما قال تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، قال تعالى ادخلوا أبواب جهنم. النار لها أبواب، قد ذكر الله في القرآن عددها وأنها سبعة. وأما الجنة فذكر الله ذكر الله أن لها أبوابا في القرآن، لكن لم يذكر عددها في القرآن، وإنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها ثمانية، أنها ثمانية، فدل هذا الحديث على أن أبواب الجنة ثمانية، وأنها أبواب للأعمال، باب الصيام، باب الجهاد، باب كل باب يدخل منه أصحاب أعمال خاصة به. وهي ثمانية، ولهذا لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يوم القيامة يدعون من هذه الأبواب كل بعمله، قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد غضاضة أن يدخل من أيها شاء من أيها، لكن هل يدعى أحد من جميعها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. فأبو بكر رضي الله عنه لكثرة أعماله ومشاركاته في الأعمال، في الجهاد، في الصلاة، في الصدقة، في الأعمال، هو أسبق الصحابة إلى كل عمل صالح، ولذلك يظهر الله شرفه يوم القيامة فيدعى من جميع أبواب الجنة. هذا الحكمة في تنوع وتعدد أبواب الجنة، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، لأنه جاء بأمر عظيم وعمل عظيم، وهو النطق بالشهادتين معتقدا لمعناهما عاملا بمقتضاهما التوحيد، هذا جزاء التوحيد الخالص توحيد الخالص الصحيح هذه جزاء الجنة يدخل إليها شاء، هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى. رواه مسلم والترمذي وزاد الترمذي أن يقول مع هذا اللهم اجعلني، اللهم هذا نداء أصله يا الله يا الله، ثم حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم التي في آخر لفظ الجلالة اللهم، أم هذه عوض عن ياء. اجعلني من التوابين، جمع تواب وكثير التوب، والتوبة معناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، توبة من الذنوب، لأن الإنسان عرضة للذنوب والسيئات، ولكن من تاب تاب الله عليه من أي ذنب، من الشرك والكفر، قتل النفوس، شرب الخمر، الزنا والسرقة، من تاب توبة صادقة تاب الله عليه مهما كان ذنبه، توبة تجب ما قبلها. اجعلني من التوابين يعني كثير التوبة الذين كلما أساءوا تابوا إلى الله عز وجل. واجعلني من المتطهرين، متطهرين من جميع الذنوب والمعاصي، وكذلك المتطهرين من الحدث الجنابة والحدث الأصغر، فالمتطهرين يشمل المتطهرين من الشرك والمتطهرين من الأحداث، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا الدعاء يشمل ما جاء في هذه الآية الكريمة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويستفاد من هذا الحديث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فضل إسباغ الوضوء، فضل إسباغ الوضوء، فضل الوضوء وإسباغ، فضل الوضوء وإسباغه. تقدم لنا فضل الوضوء وأن هذه الأمة يدعون على القيامة غرا من آثار الوضوء في حديث برا محجرين من آثار الوضوء، وهذا أيضا في فضل الوضوء، مسلم فيه إسباغ فضل الوضوء وفضل إسباغه. ثانيا في الحديث مشروعية اتباع الوضوء بهذا الذكر، اتباع الوضوء بهذا الذكر العظيم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وتقدم انه يبدا ببسم الله، اذن فالاذكار الوارده في الوضوء هي بسم الله في أوله، وأشهد أن لا إله إلا الله دولة شريكة له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخره، في آخره في آخر الحلول. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار في الحلول غير هذين الذكرين، فما يقال في أثناء الوضوء من الأذكار مبتدع لا دليل عليه. فهذا من كل ثانيا فيه فضل اتباع الوضوء بالشهادتين، وثالثا فيه انه لا يشرع ذكر في الوضوء غير ما ورد في أوله وفي آخره فقط. وأن من أتى بذكر غير هذين الذكرين فإنه لا دليل معه فلا دليل. ما هو في الوضوء؟ لا ما يقال في الوضوء، ما يقال في الوضوء حتى يثبت. إذا ثبت، إذا ثبت بدليل نقول ما نأتي بذكر في الوضوء إلا بدليل. معنى الآن حديث عمر بروايتين عند مسلم وعند الترمذي، فإن ثبت غير هذا فإنه يضاف إليه. المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية الجمع بين الطهارتين، الجمع بين الطهارتين، الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك وسائر البدع، طهارة من الشرك وسائر البدع، لأن شهادة لا إله إلا الله هذه هي الطهارة من الشرك، شهادة لمحمد رسول الله هذه هي الطهارة من البدع، لأنه لا يعبد الله إلا بما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لم يأت به فهو بدع. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفيه مشروعية الجمع بين الطهارتين، الطهارة من الشرك والبدع والطهارة من الحدث. المسألة الرابعة الخامسة، المسألة الخامسة فيه بيان عدد أبواب الجنة، عدد أبواب الجنة وأنها ثمانية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله صحبه أجمعين. في حديث اللمعة خارج قبل الظهر لم يصب بالماء، ايش قلنا فيه استفاد له؟ وجوب الموالاة، يعني كم مسألة خلا؟ أربعة. الخامسة أضيف الخامسة أن الجهل، الخامسة أن الجهل والنسيان لا يسقطان الواجب. هذا رجل جاهل لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل بل أمره أن يعيد، فدل على أن الجهل والنسيان لا يسقطان الواجب. لأن من نسي الصلاة لا تسقط عنه، من نسي توضأ لا يسقط عنه الوضوء إلى آخره، الجهل والنسيان لا يسقطان الأمر الواجب. لا نعم، يقدر بالمتوسط، يقدر بالمتوسط لا بالثقيل ولا بالخبيث، يقدر بالحد المتوسط، حد البر المتوسط الذي ليس هو بالثقيل وليس هو بالخبيث. نعم. ولكن نعم له أصل، وهو أنه يرفع بصره إلى السماء، وقال هذا فيه من أدلة العلو، هذا من أدلة العلو، يرفع بصره إلى السماء. نعم، وهو من أدلة علو الله على عرشه. أما الأشاعرة ومن ينفون العلو فإنهم يقولون يرفع بصره إلى السماء لأنه قبلة, لأن السماء قبلة الدعاء. هذا قول باطل. قبلة الدعاء هي الكعبة المشرفة, ليس هناك قبلة غير الكعبة. فمعنى هذا أنهم أحدثوا قبلة غير القبلة التي جعلها الله للمسلمين. فالسماء ليست قبلة, إنما القبلة هي الكعبة المشرفة. نعم.
وهو
يسير الخطر الله إذا رقي في رسل مثل الجمعة فعلم هذا هو وما جنس أعراض أن يعيده هو من جديد أم نعلم مكان الجمعة أن يعني يقولون إذا لم تفت الموالاة إذا لم تفت الموالاة بمعنى أنه لا يزال غضب الأعضاء يغسل يكمل المغسل إن كان في الرجل يكمل الرجل فقط. أما إن كان اللمعة في اليدين مثلا هو يكمل اليدين ويعيد غسل ما بعدهما, يعيد مسح الرأس, يعيد لأن الترتيب أيضا واجب, يعيد مسح الرأس, يعيد غسل الرجلين. نعم. يقتصر على موضع في الحديث أنه لم يرد من هذا من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم, إلا أن يقال أن هذا عند ذكره من مواطن الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. لكن الأولى أن الإنسان يقتصر على موضع لأن لا يتخذ هذا تشريعا. نعم. لا ما يكفر لأنه هذا معلور, هذا مرض, هذا مرض وهو معلور بهذا ما هو باختيار. هذا ما يكفر الإنسان إلا إذا فعل نوعا من أنواع الردة باختياره, أما إذا فعله بغير اختياره هذا لا يكفر. فعل من كفر بالله من ماله ماله إلا من أكره وقلبه مطمئن للإيمان الذي يكره إكراه لا عذر. وكذلك المرض هذا مرض. نعم. ما ثبتت ولا حتى بإسناد ضعيف, أقول مخلوقة موضوعة ما ثبتت ولا حتى بإسناد ضعيف فهي موضوعة ولا يفرع فيها شيء. نعم. يشهد لها أقول يشهد لها أخذ الحديث, يشهد لها أخذ الحديث والآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والضعيف إذا كان له شواهد يعمل به في فضائل الأعمال. نعم. لا هل يسمى علم الكلام علم التوحيد؟ هم أهل المنطق أهل المنطق, أما أهل السنة والجماعة فلا يسمون علم الكلام علم التوحيد وإنما يسمون علم الجدل, يسمون علم الجدل. أما التسمية هذه فهي من علماء المنطق لأنهم يزعمون أنهم يثبتون التوحيد بالقواعد المنطقية, ونحن نقول لا, التوحيد يثبت بأدلة الكتاب والسنة ولله الحمد, لسنا بحاجة إلى القواعد المنطقية, إن أدلتنا الكتاب والسنة. أما هم فيبنون دينهم على الجدل وعلى القواعد المنطقية التي قعدوها حتى إنهم يخضعون النصوص لها, فالنص إذا خالف القاعدة عندهم عملوا بالقاعدة وأولوا النص, هذا باطل والعياذ بالله. هذا باطل. الواجب العكس، أن تفرع القواعد للأدلة الشرعية. أما أن تفرع الأدلة الشرعية للمنطق الذي قنعه البشر فهذا باطل. نعم. على كل حال تسمية علم الكلام علم التوحيد إنما هي تسمية من أصحاب المنطق والجدل، أما أهل السنة والجماعة فلا يسمون علم التوحيد، يسمون علم الجدل، علم المنطق، علم الكلام. نعم. القصص عن بني إسرائيل كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره على ثلاثة أنواع: ما وافق القرآن هذا حق، ما وافق القرآن هذا حق. القسم الثاني: ما خالف القرآن هذا باطل، يرد. القسم الثالث: ما لم يشهد القرآن ببطلانه ولا بصحته هذا يتوقف، توقف فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم. لا تخرج الإسرائيليات عن هذه الأقسام الثلاثة. ما وافق القرآن أو السنة الصحيحة هذا حق، ما خالف القرآن أو السنة الصحيحة هذا باطل، ورد. ما لم يشهد القرآن بصحته ولا ببطلانه هذا يتوقف فيه، لا يصدق ولا يكذب. وقصة داود مع المرأة هذه باطلة لأنها تقدح في نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام وهو داود، تخالف كتاب الله وسنة رسوله في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووجوب احترامهم، فهي قصة باطلة. والله لم يذكر لنا ما هذه الفتنة التي فتن بها داود، فنحن نسكت عنها ولقد استهنا، لم يذكر لنا نوع هذه الفتنة، وظن أن ما فتناه فاستغفر ربه، ما ذكر لنا نوع هذه الفتنة. والعلماء من يقول إنه تسرع في الحكم قبل أن يسمع كلام الخصم الثاني، قال: لقد غلمك بسؤال معرفتك إلى نعاجه قبل أن يسأل الخصم الثاني. هذا هو الخطأ الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعلى كل حال هذا مجمل في القرآن، فنحن نتوقف فيه مع قطعنا بنجاحة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. والإسرائيليات مشهورة بالطعن في الأنبياء وتلطيخ الأنبياء أكثر من هذا والعياذ بالله. نعم. لأنها من وضع اليهود والنصارى. نعم.
وعن الأخوان بن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا من جود وإسناده حسن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب المسح على الكفين. لما فرغ من باب الوضوء وكان من جملة الوضوء غسل الرجلين، أردف ذلك بباب المسح على الخفين، لأنه قد يكون على الرجلين ملبوس يشق نزعه، قد يكون على الرجلين ملبوس يشق نزعه، ففي هذه الحالة يمسح على هذه الحالة بدلا من غسل الرجلين. فلذلك أردف المصنف باب المسح على الخفين لباب الوضوء، ليبين أن الرجلين لهما حالتان: حالة تكون الرجلان فيه مكشوفتين، لهذه الحالة يجب الغسل كما سبق. حالة الثانية تكون الرجلان مغطاتين بالخفاف ونحوها، وفي هذه الحالة يمسح على ما على الرجلين بدلا من الغسل. والمسح في اللغة إمرار اليد على الشيء، وأما شرعا فالمراد بالمسح إمرار اليد مدلولة بالماء على موضع محفوظ بصفة مخصوصة يأتي بيانها إن شاء الله. والمسح على الخفين رخصة من رخص الشرع، والرخصة كما عرفها الأصوليون لغة السهولة، الرخصة لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. الدليل الشرعي على غسل الرجلين كما سبق، ولكن ثبت المسح على الخفين فهو معارض للأصل، وهذا المعارض راجح فيعمل به. والحكمة في تشريع الرخص تيسير على الأمة، تيسير على الأمة ورفع الحرج عن الأمة. والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، والأخذ بالرخصة أولى وأفضل لما فيه من التسهيل ودفع المشقة. فالمسح على الخفين أولى وأفضل من خلع الخفين وغسل الرجلين، وإن كان الأصل الغسل، ولكن استعمال الرخصة في هذا أفضل من الغسل، لأن فيه أخذا لرخصة الله
ولأن فيه رفعا للحرج وتيسيرا على الأمة. وهذا الدين دين اليسر ودين السهولة، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمسح على الخفين ثابت للسنة المتواترة والإجماع. قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري: روى المسح على الخفين 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن المبارك: ليس بين الصحابة خلاف في المسح على الخفين. والأمة مجمعة، أهل السنة والجماعة مجمعون على ذلك، لم يخالف فيه إلا المبتدعة من الشيعة والخوارج. وشبهتهم يقولون إن آية المائدة من آخر ما نزل وفيها غسل الرجلين، فيها غسل الرجلين وهي من آخر ما نزل، فيكون الحكم قد تقرب بغسل الرجلين في آخر الأمر. ويعتبرون الأحاديث مع أنهم لا يحتجون بالأحاديث، هم من طريقة أهل البدع أنهم لا يحتجون بالأحاديث، لكن يجيبون عنها بأنها منسوخة بالآية، وإلا فهم معروفون أنهم لا يعملون بالسنة، لأنهم أهل فتنة وأهل ضلال والعياذ بالله وأهل شغب. والجواب على هذا ولله الحمد سهل، أن نقول: بل المسح على الخفين هو المتأخر، بدليل أن حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك، وغزوة تبوك آخر الغزوات، سنة 10 السنة التاسعة أو 10، آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فثبت العكس، وهو أن حديث المسح على الخفين أو حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك. أما نزول آية المائدة فكان في غزوة المريسيع، مسمات في غزوة بني المصطلق، وكانت متقدمة على غزوة تبوك. هذا الجواب. والجواب الثاني: حتى لو ثبت أن آية المائدة، وكذلك قبل الجواب الثاني مما يدل على أن المسح هو الأخير، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فهو من رواة المسح على الخفين، وقد سئل وقيل له: أهذا بعد نزول المائدة؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟ جرير بن عبد الله رضي الله عنه: إنما أسلم بعد نزول سورة المائدة التي فيها آية الوضوء. فروى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، فهذا يدل على أن المسح على الخفين متأخر على نزول آية المائدة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: أن يقال حتى لو ثبت أن آية المائدة متأخرة فإنه لا تعارض بينها وبين الأحاديث وإن كانت متقدمة، وإن كانت الأحاديث متقدمة بل يجمع بينهما، لأنه لا يصار إلى النفس إلا إذا تعذر الجمع، والجمع لا ممكن ولله الحمد، لأن تحمل الآية على ما إذا كانت الرجلان مسلوختين يجب غسلهما، وأحاديث المسح على الخفين في حالة ما إذا كانت الرجلان مغطاتين بالخفاف فيمسح عليهما، فلا تعارض بين الآية والسنة تعارض بين القرآن والسنة الحمد لله، لا تعارض بين عام وخاص، هي قاعدة معروفة. فالخاص يقدم على العام، أما قوله عن المغيرة من شعبة رضي الله عنه هو من أكابر الصحابة وهو من أهل الطائف، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر، في رواية وفي رواية في غزوة تبوك، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ يعني شرع في الوضوء، شرع في الوضوء، فأهويت لأنزع خفي، أهويت يعني مددت يدي، مددت يدي لأنزع خفيه خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم، تشرفا بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال أهويت أي مددت يدي إلى الشيء، أما إذا كنت واقفا ثم نزلت إلى أسفل يقال هويت بدون همزة، هويت النازل من أعلى إلى أسفل يقال هوى، أما الذي يمد يده وهو قريب فإنه يقال أهوى إلى الشيء بيده. فمعنى قولها هويت يعني مددت يدي لأنزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يغسل رجليه بناء على ما كان متقررا من غسل الرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما، دعهما أمر من ودع، معنى ترك، ودع الشيء تركه. ودع تركه مدوءا بالواو، فلما جاء الامر قال دعهما، دع لصحبه فاؤه، صحبه فاؤه وعلى مثلا ومدع ما كان واوي الفاء، إذا جاء الأمر منه فإنه تحدث فاؤه. قال دعهما أي اتركهما ولا تنزعهما، ثم بين السبب والعلة في ذلك، فقال فإني أدخلتهما يعني القدمين، أدخلتهما يعني القدمين طاهرتين يعني لبست الخفين وأنا على وضوء، على طهارة للوضوء. فدل هذا الحديث على مسائل، المسألة الأولى فيه دليل على جواز المسح على الخفين، وقد تواترت الأحاديث في ذلك. المسألة الثانية فيه دليل على اشتراط أن يكون الملبوس على الرجل سافرا لجميع المفروض، سافرا لجميع المفروض، لأن لفظ الخف إنما يطلق على ما كان سافرا للرجل، فإن كان الخف نازلا عن الكعبين أو يظهر شيء من الرجل من ورائه إنه لا يمسح عليه، لأن الظاهر غير مغطى، وما كان ظاهرا ففرضه غسل، إنما رخص في مسح السافر. فيؤخذ من لفظ الخفين اشتراط أن يكون الملبوس على الرجل ضافيا سافرا للجميع محل الطارق. المسألة الثالثة فيه دليل على مشروعية خدمة أهل العلم وأهل الفضل. خدمة أهل العلم وأهل الفضل لأن المغيرة أراد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمة الوالدين وخدمة العلماء وخدمة أهل الفضل وكبار السن هذا فيه فضل وفيه أجر، وفي هذا قبيلة للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المسألة الرابعة فيه دليل على جواز المعاونة على الوضوء، تعين واحدا على وضوءه، تقرب له ماء الوضوء، تصب عليه الماء، تساعده وما أشبه ذلك، هذا مشروع له فضيلة. قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا سيما إذا كان من تعينه محتاجا إلى الإعانة أو كان من أهل الفضل ففي إعانته توقير له. المسألة الخامسة فيه دليل على قرن الحكم بعلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعهما علل ذلك بقوله: فإني أدخلتهما طاهرتين. فإذا ذكر الحكم الشرعي فينبغي أن تذكر علته، لأن هذا أثبت في ذهن السامع وفيه زيادة علم وفقه. المسألة السادسة في الحديث دليل على اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة، اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة، وأنه لو غسل رجلا ثم لبس الخف قبل أن يغسل الأخرى ثم لبس الأخرى فإنه لا يمسح، لأن الطهارة لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدخلتهما طاهرتين. والذي غسل رجلا وأدخلها لم يغسل الرجلين، ولم تكن الرجلان طاهرتين حين اللبس، بل كانت إحداهما لم تغسل بعد. هذا ما يفيده حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في هذا الموضوع. أما الرواية التي ذكرها المصنف للأربعة للنسائي عن المغيرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أسفل الخف وأعلاه، فهذه الرواية تدل لو ثبتت تدل على بيان محل المسح، وأنه أسفل الخف وأعلاه، ولكن هذه الرواية مطعون فيها بأمرين. الأمر الأول أن هذه الرواية كاتب المغيرة، وكاتب المغيرة متكلم فيه، ولذلك قال المصنف: وفي إسناده ضعف نظرا لأن فيه كاتب المغيرة. الأمر الثاني أن هذا يخالفه حديث علي الذي هو أصح، خالفه حديث علي الذي هو أصح، ولهذا أردفه المصنف حديث علي. قال عن علي عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لو كان الدين بالرأي. الرأي المراد به العقل، المراد به العقل والنظر، ولكن الدين ليس بالعقل، الدين إنما يثبت بالشرع بدليل الشرع، أما العقول فلا دخل لها في إثبات الأحكام الشرعية. فهذا رد على العقلانيين الذين يقدمون العقل على نصوص الشرع. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف وهو ميل الأرض أولى بالمسح من أعلاه، لأن ما يل الأرض أولى لأنه يباشر الأرض ويباشر القارورات، فهو أولى بالمسح من ناحية العقل، ولكن الشرع جاء بخلاف ذلك، قال: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. إذن فالدين ليس بالعقل وإنما هو بالشرع. والله جل وعلا حكيم في تشريعه، لا شك لا يسرع شيء إلا الحكم. فهذا الحديث يبين محل المسح وهو أعلى الخف، أعلى الخف دون جوانبه ودون أسفله، وذلك بأن يضع يديه مبلولتان، يعني يضع يديه مبلولتين بالماء على رؤوس أصابع رجليه ثم يمرها إلى ساقيه بكل الأمور التي لها شأن لها قيمة. وأما الحمد لله فكما بدأ الله بها في كتابه الكريم، أول المصحف الحمد لله رب العالمين. نعم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أو أراد أن ينبه على شيء يبدأ بحمد الله والثناء عليه، أول شيء يبدأ بحمد الله والثناء عليه والشهادتين، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من عموم من مجموع الأحاديث كما سمعتم، مجموع الأحاديث كثرتها تدل على أن لها أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض العلماء يقولون أنه ارتقى إلى درجة الحسن، بعضهم يقول انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السماء عن ابن ابي شيبه، مجموع الطرق يؤيد بعضها بعضا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمد، الامام احمد رحمه الله لم يعتمد على هذا الحديث بمفرده، فانما اعتمد على المجموع الوارد في الباب. نعم. إذا نسي على الذبيحة فلا حرج عليه، الذبيحة حلال، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا نسيها على الصيد فهذا محل خلاف، المذهب أنه لا يحل الصيد إذا ترك التسمية سواء ناسيا أو متعمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذكرت إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قالوا: ولأن الصيد يختلف عن الزكاة، الصيد يختلف عن الزكاة لأنه غير متمكن من الصيد، يمكن يصيبه يمكن ما يصيبه، بخلاف الذكاء المذكى متمكن منه بين يديه. لذلك اختلف حكم التسمية الصيد عن حكمه في الذكاء. وإن كان الشيخ تقي الدين يرجح أن التسمية واجبة في حال الذكر وفي حال النسيان حتى في الذكاء، حتى في الذكاء أخلا من عموم قوله تعالى ولا تأخروا مما لم ينكر اسم الله عليه. هذا عام، يقول عام فيما تركت التسمية عليه عمدا وما تركت التسمية عليه سهوا، وعام في الصيد وفي الذبائح. هذا اللي يختار الشيخ تقي الدين، نفي المذهب التفريق. نعم.
قبل الشيخ عمر بن الله في مثل حديث عند ذكر المسألة كيف يجب على غير الأهل من الذين كان في كتاب وحب ذلك رسول الله؟
الأصل، الأصل أنهم يذكرون اسم الله، هذا الأصل. نحن نبني على الأصل، إلا إذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح، إذا سمعناهم يذكرون اسم غير الله فلا تحل. فلا، والله جل وعلا يقول وما أهل به، لما ذكر المحرمات قال وما أهل به لغير الله. إذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح أو اسم غيره من معبوداتهم حرم علينا، كما لو سمعنا المسلم مثلا أحد من المسلمين يذكر اسم الولي أو يذكر اسم صاحب القبر على الذبيحة لم تحل، وإن كان أصله مسلما، وإن كان أصله مسلما ومنتسبا إلى الإسلام. إذا سمعنا أو تحققنا إنها لا تحل الذبيحة، أما إذا لم نسمع ولم نتحقق نبني على الأصل. ولعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا عموم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللحوم التي يجلبها أناس حديث عهد بالإسلام ولا يدرى ذكر اسم الله عليهم أم لا، النبي صلى الله عليه وسلم أفكى بأكلها وقال صبوا الله أنتم وكلوا، لأن الأصل في المسلم والأصل في الكتاب أنه يذكر اسم الله، ما لم يثبت خلاف هذا الأصل. نعم. نعم، في من يقول أن التكبير أنه في الانتقال، في حالة الانتقال من ركن إلى ركن، مثلا إذا كان قائما من الركوع ثم هوى إلى السجود فإنه يكبر حال هويه وينهي التكبير قبل أن يسجد، لأنه بين ركنين، فإن سجد ثم كبر بعدما سجد كان تاركا لهذا الواجب. ولكن في شرح الزاد يقول هذا أمر يشق على الناس، كثير من الناس مثلا يحصل منه التأخير، يحصل منه التأخير لأنه نتيجة للغفلة أو للجهل، فلو قلنا ببطلان صلاته أبطل صلاة كثير من الناس. فإذا كان الإنسان ما تعمد تأخير التكبير وإنما غلب عليه الغفلة أو الجهل أو النسيان فيتسامح في هذا، لأنه لا يسع الناس إلا هذا، وإلا أبطل صلاة كثير من الناس. نعم. نعم. لا، اللي بيسر قبله بيسر قبله، لو عظم ما يهوش اسمه ولا يسمع التكبير، مشهور من الهواجيس يسر قبله الإمام. بس هذه مسألة يقع فيها كثير من الناس نتيجة لأنهم دخلوا في الصلاة وهم في هواجيس، أو لهم عاجلين يريدون الخروج من الصلاة بسرعة ويسابقون الإمام. ها؟ لا أبدا، ما يخالف، يعني لغي مدة التكبير ما يخالف، يمد من حينها الحليه الى ان يصل الى الارض ينجو. هم معناه انه اذا انحنى بيسجد يقول الله اكبر والباز كله ينجو تماما. قال ان بعض العلماء يقول انه ينبغي انه يشغل ما بين الركنين بذكر الله لا يكون بعض ما في شيء في بدء التكبير شوي. نعم. أي تسمية؟ الوضوء؟ الأحوط ما سمعتم، الأحوط ما يسمي، هذا الأحوط والأضرار يدونه. أما لو قلت المتوضى ويسي أنه يسمي فوضوءه صحيح إن شاء الله. أنه الأحوط والأضرار يدونه. أما أنه يتعمد ترك التسمية فهذا محل خلاف بين العلماء. كل إنسان يقع في الخلاف هو وحده. كونه يحتاط لدينه ويخرج من خلاف العلماء هذا أبرى للذمة وأحسن. نعم. يعني ما هو موطن رحمة يقول موطن ذبح بس ما هو رحمة. ما هو رحمة للحيوان. الإحسان في الذبح يعني ما تعذبها تذبحها ذبح متغاطي أو خيالة إن شاء الله هذا معنى الإحسان. الإحسان أن تذبحها ذبحا مريحا لكن في حد ذاته في حق الحيوان ما هو رحمة. نعم. هل نعم الواجب لا يكون بين المصلين فرج هذا ما يجوز ان يكون بينهم فرج اي صلاه تقول فمن جاء ووجد فرجه فانه يتاكد في حقه ان يشدها وهذا فيه فضل عظيم على افضل الخطوات التي يخطوها الانسان ان يخطو خطوات يسد بها فرجة في السقف هذا متأكد. أما الوجوب ما أعرف يعني الوجوب لكن متأكد سنة مؤكدة فضيلة عظيمة فأنه ينبغي للمصلين أو يجب على المصلين أن يسدوا الفرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على سد الفرج سد الخلل وأخبر أن الشيطان يدخل من خلل السقوف فإذا تلاحم الرجال لم يلقى فرجات للشيطان ولكن بعض الإخوان يفهم غلط في هذا يظن أن سد الفرج معناه أنه يفحج الليل وغايق اللي بجنبه ما هو هذا سد الفرج التلاحم يقف الإنسان وقفة عادية ما يفحج الليل وغايق الناس لكن يجب أخاه إلى جنبه براسه هذا معنى سد الفرج. أما أنه يفحج رجليه ويأخذ مسافة من الصف لغاية اللي بجنبه من هنا وهنا هذا اجتهاد في غير محله. نعم. كل له رأي أقول كل له رأي الشيخ أخذ بعموم النصوص والمذهب أخذ يعني بتخصيص الآية بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وفي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فهم يرون أن هذه النصوص مخصصة لتلك الشيخ لا ما يرى التخصيص يرى ان العمل بالوجود بظاهر الايه لكل وجهته ولكن الانسان كما ذكرنا الاخذ بالاحتياط دائما هو الافضل للذمه والابعد عن الشبهات هذا هو الذي يحصل به براءه الذمه ان الانسان لا يخذ الاحداث لكن لو قدرنا أن المسلم ذبح ذبيحة ونفي السمع عليها فلا نقول إنه صارت حرام وكروها للكلاب صارت حرام هذا صعب. نعم لأنه معذور بالنسيان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. رواه أبو داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أنداد، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما الحديث الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة، رأى رجلا يعني قد توضأ وفي قدمه، القدم مقدم الرجل لأن الرجل تتكون من شيئين من القدم والعقل يجمع بينهما المفصل المسمى بالكعب أو عرش الرجل، وهو غير الكعب الذي في أسفل الساق، غير الكعب الذي في أسفل الساق الذي يجمع بين الساق وبين الرجل يسمى هذا الكعب الذي يجمع بين العقب والقدم يسمى بالعرش، عرش الرجل عند معقد الشراك، وهو محل القطع في حق المحارب، يعني في حق قاطع الطريق. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بمعنى أنها تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى بالخلاف. فقطع رجل اليسرى يكون من هذا المحل من مفصل القدم من العقل، ويبقى العقل لأجل أن يمشي عليه. وعند الشيعة أن هذا الكعب هو محل نهاية الغسل، وأرجلكم إلى الكعبين يقولون المراد بالكعب هنا معقد الشراك. أما أهل السنة والجماعة القاطبة فيقولون الكعب هو مجمع الساق والرجل، وهو العظمان الناشئان في أسفل الساق، مع أن الشيعة لا يقولون بغسل الرجلين، وإنما يرون مسح الرجلين مثل مسح الراس. فعندهم مخالفتان، مخالفة في الغسل ومخالفة في الرجل. على كل حال لا عبرة بخلافهم ولا يحتج بقولهم لأنه باطل في هذا وفي غيره، لكن إنما ذكرناه للمناسبة. في قدمه مثل الظهر، يعني مقدار الظهر، والظهر معلوم من الإنسان، ظهر أظافر اليدين وأظافر الرجلين معروفة. مثل الظهر لم يصبه الماء، هذا الموضع تخطاه الماء مع الوضوء فأصبح يابسا، لم يطفي عليه ماء الوضوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن وضوءه لم يتم، وأنه يجب عليه الرجوع واستئناف الوضوء من جديد، لأنه قال أحسن وضوءك ولم يقل اغسل هذا الموضع. فقوله أحسن وضوءك هذا دليل على أنه يستأنف الوضوء من جديد. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال له فأمره أن يعيد الصلاة والوضوء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فهو يؤكد ما جاء في هذا الحديث، فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى وجوب إصباغ الوضوء على جميع الأعضاء بحيث لا يبقى منها شيء لم يجري عليه الماء، فإن بقي منها شيء لم يجري عليه الماء لم يتم الوضوء. المسألة الثانية فيه أنه يعيد الوضوء كاملا ولا يكتفي بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإحسان الوضوء ولم يقل ارجع فاغسل هذا الموضع. فدل على أن الوضوء شيء في الحديث دليل على وجوب الموالاة، على وجوب الموالاة في الوضوء. والموالاة معناها أن يوالي بين غسل الأعضاء، فلا يؤخر غسل عضو بعد الذي قبله بمدة. فإن أخر بطل الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بغسل الرجل أو بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، بل أمره أن يعيد الوضوء كله دل على وجود الموالاة. والفقهاء يقولون الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل، فإن أخر حتى يبس العضو الذي قبله أجبت عليه الإعادة. المسألة الرابعة في حديث دليل على وجوب إنكار المنكر وتعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل وعلمه، أنكر عليه عدم إصلاح الوضوء ثم علمه كيف يفعل، فقال له ارجع فأحسن وضوءك. هذا ما يستفاد من هذا الحديث. وأما حديثه الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمزات، قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفيد الاستمرار، يفيد الاستمرار أنه صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذا. في كل حالاته يتوضأ بالمد، المد سبق لنا بيانه وهو ما مقدار ملء اليدين مجموعتين ممدودتين من معتدل الخلقة، هذا هو المد. فإذا جمع كفيه وألصق بعضهما ببعض ثم مدهما فهذا هو المد، مقدار ما يملأ اليدين مجموعتين ممدودتين من معتدل الخلقة، يعني لا عبرة بكبير الكفين واسع الكفين ولا بالصغير الكفين، فالإنسان المعتدل في الخلقة متوسطة هذا هو المد. ويغتسل بالصاع، صاع النبوي أربعة أمداد يعني أربع حفنات، هذا مقدار الصاع النبوي. وقد بحث العلماء رحمهم الله مقدار الصاع النبوي وحرروه، وانتهى التقدير بالغرامات، انتهى التقدير بالغرامات الآن إلى 3 كيلو تقريبا، والصاع النبوي مقداره 3 كيلو تقريبا أي 3000 غرام، هذا هو الذي توصلت إليه هيئة كبار العلماء من عهد قريب وأصدروا فيه قرارا أن مقدار الصاع النبوي بعد التحري وبعد التدقيق وبعد تشكيل لجان وبعد سؤال أهل الخبرة توصلوا إلى هذا، إلى أنه يقارب 3 كيلو، ولم يخالف في هذا إلا القليل، لم يخالف في هذا التحديد إلا القليل، أما أكثرهم فأجمعوا على ذلك. هذا هو النبوي الذي تقدر به الزكاة، نصاب الزكاة ويقدر به زكاة الفطر في رمضان ويقدر فيه ما عروضه إلى غير ذلك. هذا هو الصاع النبوي، مقداره 3 كيلو تقريبا، يعني النقص هو شيء يسير. فإذا جعل 3 كيلو صار احتياطا، وإن نقص كثيرا عن 3 كيلو فإنه لا يجزي. إذا نقص كثيرا عن 3 كيلو فإنه لا يجزي، يغتسل بالصاع، يعني بصاع الماء إلى 5 أمداد، يعني صاع ونصف، يعني الصاع يرون 4 أمداد، فإذا زيد عليه نصف 5 أمداد. هذا مقدار الماء الذي كان صلى الله عليه وسلم يتطهر به من الحدثين الأصغر والأكبر. الحدث الأصغر يتطهر بالمد. وجاء في حديث سبق لنا أنه أتي بثلثي مد فجعل يدرك ذراعين، قالوا هذا أقل ما روي في مقدار وضوئه صلى الله عليه وسلم، ثلثي المد، وأكثر ما روي هو المد. وأكثر ما روي في مقدار ماء غسله صلى الله عليه وسلم صاع 4 أمداد. غالب ما روي في مقدار غسله صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، وأكثر ما روي 5 أمداد صاع ونصف. فدل هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد في ماء الطهارة، بمعنى أنه لا يكثر من صرف الماء في الوضوء أو صرف الماء في الاغتسال، وإنما يقتصد مع الإسباغ، يقتصد مع الإسباغ. فإن كثرة صب الماء إسراغ لا يجوز، وأيضا كثرة صب الماء في الطهارة يحدث الوسواس، لأن الشيطان يتسلط على ابن آدم ويقول له أفسد، أنت لم تتوضأ، أنت لم تغتسل، ويوسوس له فلا يزال يزيد في صب الماء ويتأخر في مغتسله أو في موضئه، حتى ربما تفوته صلاة الجماعة أو حتى يخرج الوقت. لأنه بلغنا من سؤال بعض الموسوسين أنه يدخل ليتوضأ لصلاة الفجر ثم يمكث في الحمام إلى بعد طلوع الشمس، وهذا نتيجة الوسواس، وهذا محذور شديد. يحرص الإنسان على الاقتصاد في ماء الوضوء وماء الاغتسال، لكن مع الإسباغ، لكن مع الإسباغ، وهو أن يأتي الماء على جميع جسمه في الاغتسال، وأن يأتي على كل أعضاء الوضوء في الوضوء بحيث لا يبقى منها شيء. وما أحسن جمع المصنف بين هذا الحديث والذي قبله، حديثي أنس، الذي قبله رأى رجلا في قدمه مثل الظهر فأمره أن يحسن وضوءه، وفي هذا بيان المقدار الذي كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ به، لئلا يفهم أن معنى إحسان الوضوء وإسباغ الوضوء كثرة الماء، بل المراد مع قلة صب الماء والاقتصاد لصب الماء. والإسراف محرم في كل شيء، الإسراف محرم في كل شيء، ولا تسرفوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الاسراف في كل شيء ولا سيما في العبادات منهي عنه محرم، لان الاسراف في العبادات يخرجها الى الغلو. والله تعالى يقول لا تغلوا في دينكم، قل جل وعلا فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني لا تغلوا في العباده تزيدوا في العباده. الغلو محرم في الدين. لكن ربما يرد على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فرق، والفرق إناء يسع 8 أرطال، يعني كبير، فهل هذا يتعارض مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من ملء؟ لا، يقول توضأ من فرق، وليس فيه أنه توضأ في كل الماء الذي في الفرق، ليس فيه أنه توضأ بكل الماء الذي في الفرق وأفرغه، وإنما فيه أنه توضأ منه. التعارض بين الحديثين، ما قال توضأ بفرق حتى يشكل، وإنما قال توضأ من فرق ومن تبعيضية، فلا تعارض والحمد لله بين الحديثين. أما حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء، لا، أنه صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد، ما نافية، ما نافية، ومنكم يعني المسلمين، منكم يعني المسلمين، يشمل الصحابة ويشمل من بعدهم من المسلمين إلى أن تقوم الساعة، من أحد، الأصل لا منكم أحد، ثم أدخلت من عليها لتأكيد النفي، من هنا لتأكيد النفي، وإلا فالأصل ما منكم أحد. يتوضأ فيسبغ الوضوء، سبق لنا مرارا وتكرارا معنى إسباغ الوضوء، وأنه إتمامه وإكماله بحيث لا يبقى شيء من الأعضاء لا يصيبه الماء، ومنه الثوب السابق والدرع السابق، معناه الضافي، أن يعمل سابغات يعني دروعا، سابغات يعني ضافيات، تستر أبدان المحاربين. يسدر الوضوء ثم يقول، يعني بعد أن يفرغ، بعد أن يفرغ من الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أي أعترف وأقر، أعترف وأقر وأتيقن أن لا إله إلا الله. هذه كلمة عظيمة تشتمل على ركنين، النفي والإثبات، النفي لا إله والإثبات إلا الله، لا بد من هذا. فلا يكفي أن الإنسان يقول الله إله أو الله معبود، هذا لا يكفي، لأن ليس هناك أحد ينفي أن الله إله، حتى المشركون الذين يعبدون الأصنام يعترفون أن الله إله، يعترفون أن الله إله، وإنما أنكروا إفراده بالعبادة ونفي ما سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون إن هذا إلا ساحر كذاب. إيش السبب؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. فهم ما أنكروا عليه قوله الله إله، هم يعترفون بهذا، هم يعبدون الله سبحانه وتعالى، ولكنهم أنكروا عليه حصر العبادة في الله، لأن هذا معناه إبطال عبادة الأصنام، وهم لا يريدون هذا، يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره ممن يزعمون أنهم شفعاء إليه سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، لأن هذه الكلمة تحتم عليهم ترك آلهتنا، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني له محمد صلى الله عليه وسلم شاعر لأنه جاء بالقرآن، والقرآن يزعمون أنه شعر، يزعمون أن القرآن شعر، وتارة يزعمون أنه سحر، وتارة يزعمون أنه كهانة، فلم يستقر رأيهم لأنهم على ذلك. فهذه الكلمة لا تتسم إلا بالركنين النفي والإثبات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لم يقتصر على قوله اعبدوا الله، بل هم يعبدون الله لأنهم يعبدون الله، لكنهم لم يجتنبوا الطاغوت، لم يتركوا عبادة غير الله سبحانه وتعالى معه. وفي الآية الأخرى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا النفي والإثبات، ولم يقتصر على قوله يؤمن بالله، بل قدم قبله يكفر بالطاغوت. وكذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنني براء مما تعبدون، هذا نفي. الإثبات: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فينبغي أو يجب على طالب العلم أن يتفقه في هذا، هذا هو الفقه الأصلي، هذا هو الفقه الأصلي والفقه الأساسي الذي تبنى عليه العبادات، وهو أن يتفقه في معنى لا إله إلا الله وما تقتضيه وما تتطلبه. هذه الكلمة عظيمة، ليست مجرد لفظ يقال ويكرر ويجعل منها غاز في الصباح والمساء بالمئات والآلاف من، لكن مع هذا لا يترك عبادة غير الله، يعبد الأضرحة ويعبد الطواغيت ويعبد، وهو يقول لا إله إلا الله، يكرر هذا تناقض، وهذا لم يحقق الركنين النفي والإثبات. فلذلك لم تصح في حقه لا إله إلا الله، وإن تلفظ بها الآلاف المؤلفة والملايين، لكن لا تفيده شيئا، أنه لم يحقق مدلولها ومقتضاها ومعناها، وربما أنه لا يعرف معناها، وإن كان متفقها ومتبحرا في الفقه والعلوم قد لا يعرف معنى لا إله إلا الله، هذا مشكل. وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، إلا الله لا شريك له تأكيد للنفي، لا إله له لا شريك له. وأشهد أن محمدا أيقر وأعترف وأتيقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، لازم من هذا، ما يكفي شهادة لا إله إلا الله، بل لا بد أن يشهد أن محمدا رسول الله. أن محمدا عبده هذا فيه رد على أهل الإفراط والغلاة الذين يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم حتى يجعلونه شيئا من صفات الربوبية. عبده يعني انه عبد، ليس له من الربوبية ولا من الألوهية شيء، إنما هو عبد. قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا. فهو عبد عليه الصلاة والسلام، وإذا كان عبدا فإنه لا يعبد، لا يعبد مع الله عز وجل، مع علو مكانته وشرفه صلى الله عليه وسلم، لكنه عبد لعباد الله. وكل المخلوق كل الخلق عباد الله، فيما فيهم الملائكة وبما فيهم الرسل وبما فيهم الصالحون والأولياء، كلهم عباد لله. وإذا كانوا عبادا فإنهم لا يستحقون شيئا من العبادة مع الله عز وجل. هذا ما يفيد قوله عبد. ورسوله على رد على الذين يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وسائر الكفرة، هذا رد عليهم وإعلان للبراءة من قولهم. ثم ما الحكمة في ختم الربو بهاتين الشهادتين العظيمتين؟ الحكمة من أجل أن يجمع المسلم بين الطهارتين، طهارة المعنوية من الشرك والطهارة الحسية من الحدث. طهارة الشركية تطهر بالتوحيد، طهارة الحسية تطهر بالماء، فهو جمع بين الطهارتين، طهارة الظاهر بالوضوء وطهارة الباطن بالتوحيد، لأن يعني الشرك نجاسة كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. نجاسة الشرك وهي نجاسة معنوية لا يزيلها إلا التوحيد، لا تزال بالماء. المشرك لو تغسل بالبحار ما زالت نجاسة الشرك، ما زالت نجاة الشرك فيه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهنا تزول عنه نجاة الشرك. هذا هو الحكمة للجمع بين الوضوء والشهادتين في نهايته. قال صلى الله عليه وسلم: إلا فتحت. هذا جواب النفي، جواب النفي ما منكم من أحد، والجواب إلا فتحت له، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الجنة لها أبواب، الجنة لها أبواب ذكرت في القرآن: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لها أبواب، والنار لها أبواب كما قال تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. قال تعالى: ادخلوا أبواب جهنم. النار لها أبواب، قد ذكر الله في القرآن عددها وأنها سبعة. وأما الجنة فذكر الله أن لها أبوابا في القرآن، لكن لم يذكر عددها في القرآن. وإنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها ثمانية، أنها ثمانية، فدل هذا الحديث على أن أبواب الجنة ثمانية، وأنها أبواب للأعمال، باب الصيام، باب الجهاد، باب كل باب يدخل منه أصحاب أعمال خاصة به، وهي ثمانية. ولهذا لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يوم القيامة يدعون من هذه الأبواب كل بعمله، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد غضاضة أن يدخل من أيها شاء، من أيها، لكن هل يدعى أحد من جميعها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فأبو بكر رضي الله عنه لكثرة أعماله ومشاركاته في الأعمال، في الجهاد، في الصلاة، في الصدقة، في الأعمال، هو أسبق الصحابة إلى كل عمل صالح، ولذلك يظهر الله شرفه يوم القيامة فيدعى من جميع أبواب الجنة. هذا الحكمة في تنوع وتعدد أبواب الجنة، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، لأنه جاء بأمر عظيم وعمل عظيم، وهو النطق بالشهادتين معتقدا لمعناهما عاملا بمقتضاهما التوحيد. هذا جزاء التوحيد الخالص، توحيد الخالص الصحيح، هذا جزاء الجنة، يدخل من أيها شاء، هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى. رواه مسلم والترمذي وزاد الترمذي أن يقول مع هذا: اللهم اجعلني، اللهم، هذا نداء أصله يا الله، يا الله، ثم حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم التي في آخر لفظ الجلالة، اللهم، أم، هذه عوض عن ياء. اجعلني من التوابين، جمع تواب وكثير التوب، والتوبة معناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، توبة من الذنوب، لأن الإنسان عرضة للذنوب والسيئات، ولكن من تاب تاب الله عليه من أي ذنب، من الشرك والكفر، قتل النفوس، شرب الخمر، الزنا والسرقة، من تاب توبه صادقه تاب الله عليه مهما كان ذنبه، توبة تجب ما قبلها. اجعلني من التوابين، يعني كثير التوبه الذين كل ما اساءوا تابوا الى الله عز وجل. واجعلني من المتطهرين، متطهرين من جميع الذنوب والمعاصي، وكذلك المتطهرين من الحدث الجنابة والحدث الأصغر، فالمتطهرين يشمل المتطهرين من الشرك والمتطهرين من الأحداث، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا الدعاء يشمل ما جاء في هذه الآية الكريمة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويستفاد من هذا الحديث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فضل إسباغ الوضوء. فضل إسباغ الوضوء. فضل الوضوء وإسباغ. فضل الوضوء وإسباغه. تقدم لنا فضل الوضوء وأن هذه الأمة المعونة يوم القيامة غرا من آثار الوضوء في حديث غرا محجرين من آثار الوضوء. وهذا أيضا في فضل الوضوء مثل فيه إسباغ فضل الوضوء وفضل إسباغه. ثانيا في الحديث مشروعية اتباع الوضوء لهذا الذكر، اتباع الوضوء لهذا الذكر العظيم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وتقدم انه يبدا ببسم الله. اذا فالاذكار الوارده في الوضوء هي بسم الله في اوله، واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الى اخره، في اخره في اخر الحديث. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذكار في غير هذين الذكرين، فما يقال في اثناء الوضوء من الاذكار مبتدع لا دليل عليه. فهذا من كل ثانيا فيه فضل اتباع الوضوء بالشهادتين. وثالثا فيه انه لا يشرع ذكر في الوضوء غير ما ورد في اوله وفي اخره فقط، وان من اتى بذكر غير هذين الذكرين فانه لا دليل معه. فلا ذلك لا هو في الوضوء، لا ما يقال في الوضوء، ما يقال في الوضوء حتى يثبت. إذا ثبت بدليل نقول ما نأتي بذكر في الوضوء إلا بدليل. معنى الآن حديث عمر بروايتين عند مسلم وعند الترمذي، فإن ثبت غير هذا فإنه وضع فيه. المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية الجمع بين الطهارتين، الجمع بين الطهارتين، الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك وسائر البدع، طهارة من الشرك وسائر البدع، لأن شهادة لا إله إلا الله هذه هي الطهارة من الشرك، شهادة أن محمد رسول الله هذه هي الطهارة من البدع، لأنه لا يعبد الله إلا بما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لم يأت به فهو بدع. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفيه مشروعية الجمع بين الطهارتين، الطهارة من الشرك والبدع والطهارة من الحدث. المسألة الرابعة الخامسة، المسألة الخامسة فيه بيان عدد أبواب الجنة، عدد أبواب الجنة وأنها ثمانية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله صحبه أجمعين. في حديث اللمعة قارب قد الظهر لم يصب الماء، ايش قلنا فيه استفاد منه؟ وجوب الموالاة. يعني كم مسألة قلنا؟ أربعة. الخامسة أضيف الخامسة أن الجهل، الخامسة أن الجهل والنسيان لا يسقطان الواجب. هذا رجل جاهل لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل بل أمره أن يعيد، فدل على أن الجهل والنسيان لا يسقطان الواجب. يعني من نسي الصلاة لا تسقط عنه، من نسي توضأ لا يسقط عنه الوضوء إلى آخره، فالجهل والنسيان لا يسقطان الأمر الواجب. نعم. نعم، يقدر بالمتوسط، يقدر بالمتوسط لا بالثقيل ولا بالخبيث، يقدر بالحد المتوسط، حد البر المتوسط الذي ليس هو بالثقيل وليس هو بالخبيث. نعم. ولكن نعم له أصل، وهو أنه يرفع بصره إلى السماء، وقالوا هذا فيه من أدلة العلو، هذا من أدلة العلو يرفع بصره إلى السماء. نعم ورد، وهو من أدلة علو الله على عرشه. أما الأشاعرة ومن ينفون العلو فإنهم يقولون أن يرفع بصره إلى السماء لأنه قبلة، لأن السماء قبلة الدعاء، هذا قول باطل. قبلة الدعاء هي الكعبة المشرفة، ليس هناك قبلة غير الكعبة، فمعنى هذا أنهم أحدثوا قبلة غير القبلة التي جعلها الله للمسلمين. فالسماء ليست قبلة، وإنما القبلة هي الكعبة المشرفة. نعم. لا يقولون إذا لم تفت الموالاة غسل الله، إذا لم تفت الموالاة بمعنى أنه لا يزال غضب العضاء يغسل، يكمل المغسل إن كان في الرجل يكمل الرجل فقط، أما إن كان اللمعة في اليدين مثلا هو يكمل اليدين ويعيد غسل ما بعدهما، يعيد مسح الرأس، يعيد لأن الترتيب أيضا واجب، يعيد مسح الرأس، يعيد غسل الرجلين. نعم. يقتصر على موعد في الحديث، أنه لم يرد أن هذا من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقال أن هذا عند ذكره من مواطن الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى أن الإنسان يقتصر على موعد لأن لا يتخذ هذا تشريعا. نعم. لا لا يكفر، لأنه هذا معلوم، هذا مرض، هذا مرض وهو معلوم بهذا، ما هو باختيار هذا، ما يكفر الإنسان إلا إذا فعل نوعا من أنواع العدة باختياره، أما إذا فعله بغير اختياره هذا لا يكفر. قال تعالى من كفر بالله من ماله ماله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الذي يكره يكره لا عذر. وكذلك المرض هذا مرض. نعم.
ثم
ورد الشيخ رحمه الله الا تكون الاذكار التي وردت الوضوء غير هذا يعني الذكران في باب الغرائب الاعمال. ما ثبتت ولا حتى باسناد ضعيف، تكون مكتوبه موضوعا. ما ثبتت ولا حتى باسناد ضعيف فهي موضوعا ولا يشرع فيها شيء. نعم. فش يشهد لها أو يشهد لها أخذ الحديث، يشهد لها أخذ الحديث والآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والضعيف إذا كان له شواهد يعمل به في فضائل الأعمال. نعم.
الله العلم
لا هل يسمى علم الكلام علم التوحيد؟ هم أهل المنطق أهل المنطق. أما أهل السنة والجماعة فلا يسمون علم الكلام علم التوحيد، وإنما يسمون علم الجدل، يسمون علم الجدل. أما التسمية هذه فهي من علماء المنطق، لأنهم يشعرون أنهم يثبتون التوحيد بالقواعد المنطقية، ونحن نقول لا، التوحيد يثبت بأدلة الكتاب والسنة ولله الحمد، لسنا بحاجة إلى القواعد المنطقية، إن أدلتنا الكتاب والسنة. أما هم فيبنون دينهم على الجدل وعلى القواعد المنطقية التي قعدوها، حتى إنهم يخضعون النصوص لها. فالنص إذا خالف القاعدة عندهم عملوا بالقاعدة وأولوا أول النص. هذا باطل والعياذ بالله، هذا باطل. الواجب العكس، أن تطبع القواعد للأدلة الشرعية. أما أن تطبع الأدلة الشرعية للمنطق الذي قنعه البشر فهذا باطل. نعم. على كل حال تسمية علم الكلام علم التوحيد إنما هي تسمية من أصحاب المنطق والجدل، أما أهل السنة والجماعة فلا يسمون علم التوحيد، يسمون علم الجدل، علم المنطق، علم الكلام. نعم. القصص عن بني إسرائيل كما ذكر الحافظ بن كثير وغيره على ثلاثة أنواع: ما وافق القرآن فلا حق، ما وافق القرآن فلا حق. القسم الثاني: ما خالف القرآن هذا باطل يرد. القسم الثالث: ما لم يشهد القرآن ببطلانه ولا بصحته هل يتوقف؟ توقف فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم. لا تخرج الإسرائيليات عن هذه الأقسام الثلاثة. ما وافق القرآن أو السنة الصحيحة هذا حق، ما خالف القرآن أو السنة الصحيحة هذا باطل ورد، ما لم يشهد القرآن بصحته ولا ببطلانه هذا يتوقف فيه، لا يصدق ولا يكذب. وقصة داود مع المرأة هذه باطلة لأنها تقدح في نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام وهو داود، تخالف كتاب الله وسنة رسوله في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووجوب احترامهم، فهي قصة باطلة. والله لم يذكر لنا ما هذه الفتنة التي فتن بها داود فنحن نسكت عنها. ولقد استهلعت لم يكن لنا نوع هذه الفتنة وظن أن ما فتناه فاستغفر ربه. ما كان لنا نوع هذه الفتنة. والعلماء من يقول إنها إنه تسرع في الحكم قبل أن يسمع كلام الخصم الثاني. قال لقد غلبك بسؤال معرفتك إلى نعاله قبل أن يسأل الخصم الثاني. هذا هو الخطأ الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعلى كل حال هذا مجمل في القرآن فنحن نتوقف فيه مع قطعنا بنجاهة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. والإسرائيليات مشهورة بالطعن في الأنبياء وتلطيخ الأنبياء أكثر من هذا والعياذ بالله. نعم. لأنها من وضع اليهود والنصارى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله باب المسح على الكفين. لما فرغ من باب الوضوء وكان من جملة الوضوء غسل الرجلين أردف ذلك بباب المسح على الخفين لأنه قد يكون على الرجلين ملبوس يشق نزعه ففي هذه الحالة يمسح على هذا الحائل بدلا من غسل الرجلين. فلذلك أردف المصنف باب المسح على الخفين لباب الوضوء ليبين أن الرجلين لهما حالتان. حالة تكون الرجلان فيه مكشوفتين لهذه الحالة يجب الغسل كما سبق. الحالة الثانية تكون الرجلان مغطاتين بالخفاف ونحوها وفي هذه الحالة يمسح على ما على الرجلين بدلا من الغسل. والمسح في اللغة إمرار اليد على الشيء، وأما شرعا فالمراد بالمسح إمرار اليد مدلولة بالماء على موضع مخصوص بصفة مخصوصة
يأتي بيانها إن شاء الله. والمسح على الخفين رخصة من رخص الشرع، والرخصة كما عرفها الأصوليون لغة السهولة، الرخصة لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، الدليل الشرعي على غسل الرجلين كما سبق، ولكن ثبت المسح على الخفين فهو معارض للأصل، وهذا المعارض راجح فيعمل به. والحكمة في تشريع الرخص تيسير على الأمة، تيسير على الأمة ورفع الحرج عن الأمة. والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، والأخذ بالرخصة أولى وأفضل لما فيه من التسهيل ودفع المشقة، فالمسح على الخفين أولى وأفضل من خلع الخفين وغسل رجليه، وإن كان الأصل الغسل، ولكن استعمال الرخصة في هذا أفضل من الغسل، لأن فيه أخذا لرخصة الله، ولأن فيه رفعا للحرج وتيسيرا على الأمة. وهذا الدين دين اليسر ودين السهولة، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمسح على الخفين ثابت للسنة المتواترة والإجماع. قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري: روى المسح على الخفين 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن المبارك: ليس بين الصحابة خلاف في المسح على الخفين. والأمة مجمعة، أهل السنة والجماعة مجمعون على ذلك، لم يخالف فيه إلا المبتدعة من الشيعة والخوارج، وشبهتهم يقولون إن آية المائدة من آخر ما نزل وفيها غسل الرجلين، وهي من آخر ما نزل، فيكون الحكم قد تقرب لغسل الرجلين في آخر الأمر. ويعتبرون الأحاديث مع أنهم لا يحتجون بالأحاديث، هم من طريقة أهل البدع أنهم لا يحتجون بالأحاديث، لكن يجيبون عنها بأنها منسوخة بالآية، وإلا فهم معروفون أنهم لا يعملون بالسنة، لأنهم أهل فتنة وأهل ضلال والعياذ بالله وأهل شغب. والجواب على هذا ولله الحمد سهل، أن نقول: بل المسح على الخفين هو المتأخر، بدليل أن حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك، وغزوة تبوك آخر الغزوات، سنة العاشرة في السنة التاسعة والعاشرة آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فثبت العكس، أو أن حديث المسح على الخفين أو حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك. أما نزول آية المائدة فكان في غزوة المريسيع، مسمات في غزوة بني المصطلق، وكانت متقدمة على غزوة تبوك. هذا الجواب. والجواب الثاني، حتى لو ثبت أن آية المائدة وكذلك قبل الجواب الثاني مما يدل على أن المسح هو الأخير، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فهو من رواة المسح على الكفين، وقد سئل وقيل له فهذا بعد نزول المائدة؟ قال وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟ جرير بن عبد الله رضي الله عنه إنما أسلم بعد نزول سورة المائدة التي فيها آية الوضوء، وروى الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، فهذا يدل على أن المسح على الخفين متأخر على نزول آية المائدة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال حتى لو ثبت أن آية المائدة متأخرة فإنه لا تعارض بينها وبين الأحاديث وإن كانت متقدمة، وإن كانت الأحاديث متقدمة بل يجمع بينهما، لأنه لا يصار إلى النفس إلا إذا تعذر الجمع، والجمع لا ممكن ولله الحمد، لأن تحمل الآية على ما إذا كانت الرجلان مكشوفتين يجب غسلهما، وأحاديث المسح على الخفين في حالة ما إذا كانت الرجلان مغطاتين بالخفاف فيمسح عليهما، فلا تعارض بين الآية والسنة، لا تعارض بين القرآن والسنة الحمد لله، لا تعارض بين عام وخاص، هي قاعدة معروفة، فالخاص يقدم على العام. أما قوله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هو من أكابر الصحابة وهو من أهل الطائف، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر، في رواية وفي رواية في غزوة تبوك، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ يعني شرع في الوضوء، شرع في الوضوء، فأهويت لأنزع خفي، أهويت يعني مددت يدي لأنزع خفيه خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم، تشرفا بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال أهويت أي مددت يدي إلى الشيء. أما إذا كنت واقفا ثم نزلت إلى أسفل يقال هويت بدون همزة، هويت النازل من أعلى إلى أسفل يقال هوى. أما الذي يمد يده وهو قريب فإنه يقال أهوى إلى الشيء بيده. فمعنى قولها هويت يعني مددت يدي لأنزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يغسل رجليه بناء على ما كان متقررا من غسل الرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما أمر من ودع، معنى ترك، ودع الشيء تركه. ودع تركه مبدوعا بالواو، فلما جاء الامر قال دعهما، دع لتحذف فاءه، تحذف فاءه وعدا مثلا وودع ما كان واوي الفاء إذا جاء الأمر منه فإنه فعل كفاؤه. قال دعهما أي اتركهما ولا تنزعهما، ثم بين السبب والعلة في ذلك فقال فإني أدخلتهما يعني القدمين طاهرتين يعني لبست الخفين وأنا على وضوء على طهارة للوضوء. فدل هذا الحديث على مثال، المسألة الأولى فيه دليل على جواز المسح على الخفين، وقد تواترت الأحاديث في ذلك. المسألة الثانية فيه دليل على اشتراط أن يكون الملبوس على الرجل ساترا لجميع المفروض، لأن لفظ الخف إنما يطلق على ما كان ساترا للرجل، فإن كان الخف نازلا عن الكعبين أو يظهر شيء من الرجل من ورائه إنه لا يمسح عليه، لأن الظاهر غير مغطى، وما كان ظاهرا ففرضه غسل، إنما رخص في مسح الساتر. فيؤخذ من لفظ الخفين اشتراط أن يكون الملبوس على الرجل واقيا سافرا للجميع محل الطارد. المسألة الثالثة فيه دليل على مشروعية خدمة أهل العلم وأهل الفضل، لأن المغيرة أراد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمة الوالدين وخدمة العلماء وخدمة أهل الفضل وكبار السن هذا فيه فضل وفيه أجر، وفي هذا قضية للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المسألة الرابعة فيه دليل على جواز المعاونة على الوضوء، تعين واحدا على وضوءه، تقرب له ماء الوضوء تصب عليه الماء تساعده وما أشبه ذلك، هذا مشروع له فضيلة، قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى، ولا سيما إذا كان من تعينه محتاجا إلى الإعانة أو كان من أهل الفضل ففي إعانته توطير له. المسألة الخامسة فيه دليل على قرن الحكم بعلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعهما علل ذلك بقوله فإني أدخلتهما طاهرتين، فإذا ذكر الحكم الشرعي فينبغي أن تذكر علته، لأن هذا أثبت في ذهن السامع وفيه زيادة علم وفقه. المسألة الثالثة في الحديث دليل على اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة، وأنه لو غسل رجلا ثم لبس الخف قبل أن يغسل الأخرى ثم لبس الأخرى فإنه لا يمسح، لأن الطهارة لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدخلتهما طاهرتين. والذي غسل رجلا وأدخلها لم يغسل الرجلين ولم تكن الرجلان طاهرتين حين اللبس، وكانت إحداهما لم تغسل بعد. هذا ما يفيده حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في هذا الموضوع. أما الرواية التي ذكرها المصنف للأربعة للنسائي عن المغيرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أسفل الخف وأعلاه، فهذه الرواية تدل لو ثبتت تدل على بيان محل المسح، وأنه أسفل الخف وأعلاه. ولكن هذه الرواية مفعول فيها بأمرين. الأمر الأول أنها بالرواية كاتب المغيرة، وكاتب المغيرة متكلم فيه، ولذلك قال المصنف وفي إسناده ضعف نظرا لأن فيه كاتب المغيرة. الأمر الثاني أن هذا يخالفه حديث علي الذي هو أصح، ولهذا أردفه المصنف حديث علي. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لو كان الدين بالرأي، الرأي المراد به العقل، مراد به العقل والنظر، ولكن الدين ليس بالعقل، الدين إنما يثبت بالشرع بدليل الشرع، أما العقول فلا دخل لها في إثبات الأحكام الشرعية. فهذا رد على العقلانيين الذين يقدمون العقل على نصوص الشرع. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف وهو ميل الأرض أولى بالمسح من أعلاه، لأن ما يلي الأرض أولى لأنه يباشر الأرض ويباشر القارورات، فهو أولى بالمسح من ناحية العقل. ولكن الشرع جاء بخلاف ذلك، قال وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. إذن فالدين ليس بالعقل وإنما هو بالشرع. والله جل وعلا حكيم في تشريعه، لا شك لا يشرع شيء إلا الحكم. فهذا الحديث يبين محل المسح وهو أعلى الخف، أعلى الخف دون جوانبه ودون أسفله، وذلك بأن يضع يديه مبلولتان، لأن يضع يديه مبلولتين بالماء على رؤوس أصابع رجليه ثم يمرها إلى ساقيه.